الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول ابواب الربا قال الزمخشري في الكشاف كتبت بالواو الربا تكتب الف لام راء باء واو وهذه كتبت في المصاحف على لغه من يفخم الربا بتفخيم الباء كما كتبت الصلاة أيضا بالواو والزكاة بالواو وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع يعني كتبوا الربا ري با واو وألف بعدها شبهوها بواو الجمع. وقال في الفتح فتح الباري الربا مقصور يقول الربا ولا يقول الربا بالهم هذا قصر وحكي مده الربا هذا حكي لكنه يقول وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالالف ولكن وقع في خط المصال ان طبعا الالف اذا كانت منقلبه عن واو تكتب بالالف فيكتب بالالف ولكن وقع في خط المصاحف للواو انتهى. قال الفراء انما كتبوه بالواو لان اهل الحجاز تعلموا الخط من اهل الشيره ولغتهم الربا بالواو فعلموهم الخط على صورة لغتهم. قال وكذا قرأه أبو السماك العدوي بالواو وقرأه حمزة والفساء بالإمالة ربي بالإمالة إلى كسر بسبب كسرة الرياح ربي هذه الإمالة وقرأه الباقون بالتفخيم ربا لفتحة الباء. قال ويجوز كتبه بالألف نقول الربا ألف وبالواو الربا بالواو يعني بعد الباي واو وبالياء الربا وهذه تكتب أيضا بالياء بايا فتكتب بالألف والواو والياء انتهى. وتثنيته ربوان يعني يقال ربوان إذا ثنينا الربا. وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء ربيان يعني وهذا أشك أنه خطأ بسبب الكسر في أوله وغلطه البصريون. قال في الفتح وأصل الزيادة إما في نفس الشيء يعني الزيادة في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت عن الأرض اهتزت وربت يعني ربت الأرض من المطر سخت هكذا فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت الأرض وربت. وإما في مقابلة في مقابلة كدرهم بدرهمين هذا ربا درهم هنا ودرهمين هنا فقيل هو حقيقة فيهما وهل هو الصحيح وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني وهذا ليس الصحيح لأن هذا يعتبر ربا لا شك. زاد ابن سريج إنه في الثاني حقيقة شرعية بل هو حقيقة لغوية كذلك لأن كان العرب يقول الشخص إذا تأخر يقول له أزيدك في الأجل وتزيدني في الثمن علما إن المال اللي أخذه المشتري غير المال اللي بيأخذه المراد فلا شك أن هذا حقيقة لغوية كذلك وليس حقيقة شرعية فقط. يقول ويطلق الربا على كل مبيع محرم وهذا هو الصحيح حط خط في كلمة هذه يطلق الربا على كل مبيع محرم كل بيع في تحريم يسمى ربا ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله يعني المسلمون في الجملة يحرمون الربا ولكنهم يختلفون في التفصيلات لأن الربا كما سنرى أنه أبواب كثيرة جدا بل يقول النبي الربا 71 بابا وفي رواية 72 بابا فالربا أبواب كثيرة جدا وليس بابا واحدا فالخلاف بين المسلمين إنما هو في التفاصيل. وأما أصل الربا وحقيقة الربا فلا شك عند في إجماع المسلمين على تحريمه. هذا معنى الربا في اللغة وفي الشرع. نأتي إلى أول باب من أبواب الربا يقول باب التشديد فيه أي تشديد يعني الشرعي العقوبة الشرعية بالنسبة للربا. ذكر أول فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه رواه الخمسة وصححه الترمذي. غير أن لفظ النساء آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك علموا الربا ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. رواه أحمد. يقول الشارح رحمه الله: حديث ابن مسعود أخرجه إلى ابن حبان والحاكم وصححه، إن صححه ابن حبان وصححه الحاكم. وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء. وفي الباب عن علي عليه السلام عند النسائي وعن أبي جحيفة تقدم في أول البيان. وحديث عبد الله بن حنظلة وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوائد ورجال أحمد رجال الصحيح. ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: الربا 62 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة عند البيهقي بلفظ: الربا 70 بابا، أدناها الذي يقع على أمه. وأخرج ابن جرير عنه نحوه، وكذلك أخرج عنه نحوه ابن أبي الدنيا. وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه بلفظ: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أي أشد الربا، أربى الربا يعني أعظم أنواع الربا، أن يتطاول الإنسان وأن يستطيل مسلم في عرض أخيه المسلم، أي بالكلام صانعا. هذه أحاديث لا شك أنها أحاديث فيها ترهيب وتشديد عظيم بالنسبة لأكل الربا، حتى أن يعني الشارع الحكيم جعله أعظم من الزنا، ومعروف أن الزنا جريمة شنيعة قبيحة، فإذا صور بأن جريمة الربا أكبر من جريمة الزنا فهذا للتشديد الشديد في أكل الربا. قوله آكل الربا لمد الهمزة آكل، ومؤكله بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واو نقول وموكله، يجوز، أو يجوز نقول مؤكله يعني الذي يفهمه يعني يعطيه لغيره، أي ولعن رسول الله أيضا مطعمه غيره. وسمي آخذ المال آكلا ودافعه مؤكلا لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه. هذا من لغة العرب، يعني لغة العرب يعني تجعل المال يقول فلان أكل مال فلان، مو شرط أن يكون يعني إذا كان أخذوا انتفع به أي انتفاع ثم أكله، أكله يعني أخذه، لأن الأكل هو أعظم منافع بالنسبة للأموال، فيطلق تعميما. فسواء أخذه في لباس، في مركب، في بيت، في غيره، يعتبر آكل. وسببه إتلاف أكثر الأشياء، يعني أن أكثر النفقة بتكون في الطعام والشراب. قوله وشاهديه رواية أبي داود بالإفراد، والبيهقي وشاهديه أو شاهده، يعني في رواية أبي داود قول وشاهده، سواء كان شاهد أو شاهدين نفس الوضع. قوله وكاتبه في دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك، يعني أنه يكتب الربا. وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعي. ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره قوله تعالى: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إذا كان دين بدون ربا. وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي على بيع حقيقي ليس بيع ربوي، فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله، أي أحله الله من بيع ودين، وفهم منه تحريمهما فيما حرمه. قوله أشد من 36 يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، 36 زنيا هذا الشيء أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح. وأقبح منها، أقبح من كل الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أي بالكلام والطعن. ولهذا جعلها الشارع أربى الربا، أكبر من الربا كذلك. ثم يقول الشوكاني كلام عظيم هنا، يقول: وبعد الرجل بعد بمعنى أبعده الله وأذله، وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى 36 زنية. هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل، نسأل الله تعالى السلامة، آمين. أن حط خط تحت الكلمتين هذول، هذا كلام جميل جدا. يعني الشوكاني بيقول بعد الرجل يعني بعد من الرحمة ومن النور ومن الهداية رجل يتكلم بكلمة لا هو ملتز فيها لا فيها لذة هو مثل الزاني مثلا يلتز أو آخذ الربا ينتفع بالمال ولا تجد في ماله ولا جاهه فيكون اسمه عند الله أشد من اسم من زنى 36 زنى إن فقط تكلم في عرض أخيه المسلم. يقول هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل يعني هذا العاقل لا يمكن أنه يصنع هذا بنفسه يعني يتكلم كلمة في حق أخيه المسلم ويكون في مصيره كأنه زنى 36 زنيا. يقول نسأل الله تعالى السلام هذا شيء عظيم لا شك فقه عظيم للحديث. ثم يأتي بعد ذلك بعد يعني هذه الأحاديث التي تبين يعني اسم آكل الربا طبعا هناك حيات كثيرة فيها وعيد عظيم جدا في آكل الربا أعظم من هذه الأحاديث من مثل قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الآيات الكثيرة في هذا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك هذه التهديد بأن من عاد إلى أكل الربا بعد أن أتاه الزاجر من الله الله يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا شيء عظيم جدا. كذلك قال الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فيأمرنا بأخذ رأس المال فقط ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالتهديد على أكل الربا بحرب من الله ورسوله لا شك أنه تهديد ووعيد عظيم. المهم أن الوعيد على أكل الربا جاء في الكتاب بهذه النصوص الواضحة وكذلك جاء في السنة كذلك بهذه الأحاديث الصحيحة. الباب الثاني باب ما يجري فيه الربا. ما الذي يجري فيه الربا؟ ما هي الأمور الربوية؟ بدأ بأول شيء بربا الفضل. في الحديث الأول حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه أحمد ومسلم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم. الحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. هذه الحديث كلها تدل على مجموعة من الأحكام. الذهب معروف طبعا والورق والفضة ثم الفضة أو الورق وأما البر فهو القمح ويسمى الطعام يعني له ثلاث ديك يسمى قمح وطعام وحنطة هذه كلها بمعنى واحد والقمح معروف والشعير معروف وقد يطلق أحيانا الطعام على الشعير. التمر والملح هذه أمور معروفة. هذه هي الأمور الست التي يسميها العلماء بالربويات الربويات المنصوص عليها الذهب والفضة والتمر وكذلك جاء في الزبيب والقمح والشعير والملح. هذه الربويات أمور نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ربويات وأنها لا يجوز بيع شيء نوع منها من يعني نوع من جنسه إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. لا بد فيها من أول شيء التماثل في الوزن أو الخيل، ثم التقابض يعني بشرطه. ده إذا كان بيع، بيع بدي أبيع ذهب بذهب، مهما كان نوع الذهب، رديء، جيد، مكسر، تبر، مصبوغ، مصوغ، عيار 18، عيار 16، أي عيار ذهب ما دام اسمه ذهب لا يجوز أن يباع بذهب إلا أن يكون مستويين في المقدار والوزن، وأن يكون يد بيد. يعني ما في كما قال النبي ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، غائبا مش حاضر الآن، بناجز موجود، يعني فرط يوم فرط شهر فرط سنة لا يجوز، بل لا بد من التقارب. كذلك الفضة بالفضة على هذا النحو، كذلك التمر بالتمر، كذلك الملح بالملح، كذلك الحنطة بالحنطة، كذلك الشعير بالشعير. فلا بد من شيء، يعني لا يجوز بيع الشيء من جنسه من هذه إلا إذا كان هناك تقابض في المجلس وتماثل في الوزن. فمن أرضى يعني كيلو مثلا ذهب بكيلو ربع ذهب لأن هذا مسبوك أو لأن هذا جيد أو لأن هذا كذا، فهذا الرسول يقول فقد أرضى. نأتي إلى الشرع. يقول الشارع رحمه الله قوله الذهب الذهب، يقول يدخل في الذهب جميع أنواعه من مشروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش. المشروب اللي هو داخل في بعض، يعني داخل فيه شيء، يعني داخل فيه مادة ثانية، ممكن ذهب يكون شرب بمعدن آخر، فإذا مدان اسمه ذهب وإن كان دخل فيه معدن آخر فكذلك، إذا كان هو غالبه الذهب لا يجوز أن يباع بذهب آخر إلا وزنا بوزن. المنقوش معروف، الجيد، الرديء يعني في مثلا يعني في شوائب أكثر، مثل ما نقول مثلا 3 قطعات 9 5 5 أي شيء، صحيح مثل قطع مكسر معروف، حلي مصبوغ على شكل حلي، تبر اللي هو التراب يعني ذهب، خالص نقي جدا، مغشوش داخل فيه شوائب، كل واحد. يقول وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك، هذا قضية لا خلاف فيه، لا خلاف في أن أي ذهب بذهب لا بد أن يكون فيه تماثل. ما أقول لا والله يا 18 كذا، لأن 18 طبعا هذا اسم مشروب، مشروب بالنحاس، يعني ذهب 24 غير 24 بيكون 24 جزء فيه كلها ذهب خالص. أما إذا كان 21 معناه أنه في 3 أجزاء إلى 21، 3 أجزاء نحاس 21 ذهب. إذا كان عيار 18 معناه 6 أجزاء نحاس و 18 جزء من ال 24 يكون هذه ذهب، وهكذا 22 معناها جزئين نحاس، جزئين نحاس سهمين من النحاس و 22 من الذهب، هذا اسم مشروب، مشروب بالنحاس. فالذهب سواء كان مشروب على هذا النحو داخل فيه النحاس بهذا الشكل السليف على هذا النحو، أو كان خالصا مثل الذهب السرائي الخالصة اللي هي كل عيار 24، هذه لا يعني بيع هذه بهذه لا يجوز بيعها إلا متماثلة، ولا عبرة بأن هذا مشروب بكمية أكبر من نحاس أو بكمية آخر. مضروب كذلك، مضروب الضرب، إذا كان مقصود مضروب اللي هو يعني مسبوك على شكل العملة، فإذا كان مضروب على شكل العملة كذلك يعني نفس العمل. ومشروب على شكل المدخول، نعم، فالمضروب الذهب المضروب هو الذي سك عملة مثل جنيهات ذهب، يعني جنيهات ذهبية كذلك نفس الأمر، فكلها في بشيء واحد. قوله إلا مثلا بمثل هو مصدر في موضع الحال، أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في الوزن مثل مذكورة. قوله ولا تشفوا لضم أوله اللي هو التاء وكسر الشين تشي المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشفة، والشف يأتي لمعنيين، الزيادة ويطلق كذلك على النقص، يصير ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض، نقول والله مثلا الخالص كيلو ربع، وما دام هذا مثلا يعني فيه مشروب بشيء او يعني عيار اقل فيصير وزن اقل. لا، فلا لا تشفه، لا تزيده او لا تنقصه بنفس المعنى، ولا تشفه بعضها على بعض يطلق على النقص، والمراد هنا لا تفضل اي بعض الانواع على بعض الانواع. قوله ولا تبيع غائبا بناجز بالنون والجيم والزاي، اي لا تبيع مؤجلا بحال، شيء يدفع الان وشيء يعني البدل ياخذه فيما بعد. ويحتمل ان يراد بالغائب اعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان او حالا. يعني فهم بعض العلماء انه لا تبيع غائبا بناجز ان الغائب مش المؤجل، الغائب حتى لو كان غائب عن مجلس البيع، انا اقول له راح اجيب لك من البيت، اعطيك كيلو ذهب الان واجيب لك كيلو ذهب، يعني اعطيك كيلو ذهب مثلا يعني سبيكه، واجيب لك عندي كيلو ذهب مصور من البيت، ما يصير، لابد ان يكون يعني الاثنين حاضرين في مجلس البيع. هذا فهم من معنى ولا تبيع غائبا اي غير حاضر في مجلس البيع بناجز، اي موجود حال في الوقت الحاضر في مجلس البيع. أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حال، والناجز الحاضر. قوله والفضة بالفضة، يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب، نفس الوضع، مضروبة مشروبة أي شيء. قوله والبر بالبر بضم الباء وهو الحنطة، والشعير بفتح أوله، ويجوز الكسر، الشعير لغة المصر، ويجوز الكسر وهو معروف. وفيه رد على من قال إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهو مالك والليث والأوزاعي. يعني الحديث فيه رد على هؤلاء اللي يقولوا الحنطة والشعير هذه تسمى طعيم وهي جنس واحد، ولذلك يعني لا يجوز بيع حنطة بشعير إلا أن يكون متماثلا. لا، الرسول جعل هذا الحنطة صنف وهذا صنف، ولذلك يجوز أن نبيع حنطة بشعير مع التفاضل كما تأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيع. الحديث هنا يرد عليهم لأن الرسول جعل الشعير صنف والحنطة صنف. يقول تمسكوا اللي هم الذين جعلوهم صنف واحد بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام كما سيأتي، ويأتي الكلام على ذلك. قوله فمن زاد أي من نفسه، قالوا أنا أعطيك أنا كيلو كيلو بس أنزلك شوي من نفسه، فيه التصريح بتحريم رضا الفضل، وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في هذا الباب وغيرها، فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متقابلا. قال هنا مذهب الجمهور لأن هناك فيه من خالف في هذا النوع من البيوع وقال إنه يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلا، وسيأتي عن هذا عن بعض الصحابة لكنهم رجعوا عن هذا ابن عمر وابن عباس. فمذهب الجمهور جمهور المسلمين أخذا بهذه الأحاديث الصريحة واضحة أنه لا يجوز أن نبيع شيء من جنسه إلا إذا كان متماثلين في الوزن وكذلك متقابضين في المجلس، هذه شرطية. فيأتي هنا إلى من قال به يعني بخلاف هذا الحكم. يقول روي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل، ثم رجعون عن ذلك. هذا النوع من الربا يسمى ربا الفضل، فنعرف أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا اسمه ربا النسيئة اللي هو ربا الأجل، أخذ زيادة في مقابل الأجل، أما هذا اسمه ربا الفضل، أخذ زيادة في مقابل نوع يعني جنس عن جنس، قد يكون مثلا تمر جيد بتمر رديد، ذهب جيد بذهب أقل جودة، فضة جيدة مسبوكة بفضة أقل منها، فيقوم يتفاضلوا لأجل النوعية مثلا. ما في نسيئة، ما في أجر هنا، وإنما في نفس التفاضل في نفس الوقت، هذا يسمى ربا الفضل، وهذا لا شك أنه حرام، هذا لا شك أنه حرام. روي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل، ثم رجع عن ذلك، أو يجوز ربا الفضل، وكذلك روي عن ابن عباس، واختلف في رجوعه، يعني هل رجع ابن عباس عن هذا أم لم يرجع، فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك، لما ذكر له أبو سعيد أي الخدري حديثه الذي في الباب، واستغفر الله. لما عرف هذا الحديث وكان ينهى عنه أشد النهي أي في آخر حياته رضي الله عنه. وروي مثل قوله مع أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعضو بن الزبير، كل دول كانوا يقولوا بجواز ربا الفضل، يعني بيع شيء من جنسه متفاضلا. واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ إنما الربا في النسيئة. حديث أسامة زيد قال النبي إنما الربا في النسيئة. قالوا الحديث هذا يدل على أنه لا ربا إلا في النسيئة، لأن إنما تفيد الحصر، فالربا فقط إنما هي في الآجال، أبيع شيء الآن بشيء من جنسي أو بشيء من غير جنسي يعني متفاضلا للأجل، فهذا الذي قالوا فيه الربا إنما الربا في النسي. أما إذا كان فيه تخافض في الوقت ما في مانع أن نبيعك مثلا يعني طن تمر تطن ونص تمر مختلفة عشان اختلافها في النوعية. قالوا هذا إن الحديث الرسول إنما الربا في النسي يعني يرد هذه الأحاديث اللي هي التي تبين يعني إن لا يجوز ربا الفضل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن مثلا بذلك. واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ إنما الربا في النسيئة. زاد مسلم في رواية عن ابن عباس لا ربا فيما كان يدا بيد، إن ما دام هو يد بيد ما فيش ربا. وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي منهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، الصرف اللي هو تبادل يعني نقود بنقود، هذا اسمه صرف، سواء كان دنانير بدنانير أو دنانير بدراهم. فقال أي زيد والبراء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الذهب معروف الورق اللي هي الفضة بالدين، بس إذا كان الدين يعني نسيئة، أما معناها إنها إذا كانت يعني حاضرة فإن هذا جائز. وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال إلا يدا بيد، يعني معنى ذلك إنه إذا كان في تفاضل في يد بيد ما في منع على الكلام. قلت نعم، قال فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال أو قال ذلك، يعني هل قال ابن عباس ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكم، سنكتب إليه أي بما سمعنا من النبي أن النبي نهى أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فلا يفتي مثلها. وله من وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمر وابن عباس، سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، يعني إذا لم يكن دينار بدينارين ما يجوز، فلا بد إذا أي في زيادة فيكون ربا. فأنكرت ذلك لقولهما فذكر الحديث. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه، أي بعد ذلك. قال في الفتح أي فتح الباري واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، لأن هذا في عند الشيخين عند البخاري ومسلم اللي هو لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة. واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد اللي هو يقول النبي لا تبيع الذهب بالذهب، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الرسول يقول إنما الربا في النسيئة، حديث يعني أبي سعيد الخدري، وحديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، حديث أبي سعيد الخدري لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، وحديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ يقول صاحب الكشف واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل إن حديث أسامة منسوخ لأن النسخ لا يثبت، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ هكذا بالاحتمال لا يجوز، قالوا إنما الربا في النسيئة منسوخ وأحاديث ربا الفضل يعني تنسخ حديث لا ربا إلا في النسيئة، لكن هنا يقول النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل المعنى في قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، هذا أيضا وجه من وجوه الجمع، يعني فسروا حديث النبي إنما الربا في النسيئة أي إنما الربا العظيم الكبير، وهذا لا ينفي أن يكون غيره، كما قال مثل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فجعل كأن الحج هو الوقوف بعرفة، هذا لا ينفي أن يكون رمي الجمار والسعي والطواف من الحج ومن واجبات الحج، لكن القول النبي الحج عرفة يعني أنه أعظم أركانها وأكبر شيء في الحج، فقالوا إن قول النبي لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة إنما هو من هذا الباب، يعني إنما الربا العظيم الكبير الشنيع هو الذي يكون في النسيئة ليكون بالأجل، لأن هذا ظاهر معروف، أما ربا الفضل إنما هو فقط من باب سد الذرائع وليس هو الربا الغليظ الشديد كما هو ربا النسيئة، هذا وجه من وجوه الجمع. قال وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته المنطوق. يعني في حديث اسمها منطوق ومفهوم. يعني مثلا عندما أقول عندي أو في جيبي 10 دنانير، ما مفهوم هذا؟ ممكن مفهوم هذا إن ما عندي غيرها، لكن يحتمل أيضا إن عندي غيرها. لما أقول أنا لما أقول معي 10 دنانير، فمحتمل كذلك مفهوم العارف إن ليس معي غيرها، محتمل غيره. لكن لو جئت قلت يعني لشخص آخر معي 11 دينار، لا يكون هذا كذبا في الحقيقة، ولا يكون هذا مخالفا للأول. لكن يدل على أن المنطوق أقوى من المفهوم. فعندما نطقت قلت لا معي 11 دينارا، فهذا المنطوق يقدم على المفهوم. فعندما يقول رسول لا ربا إلا في النسيئة، هذا بمفهومه إن ما فيش ربا غيره، ده المفهوم منه. لكن إذا كان منطوق يقول هذا أيضا فيه ربا اللي هو ربا الفضل، فنقول المنطوق يقدم المفهوم. هذا المعنى. فيقول أيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق نص من هذا الربا. ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر، هذا هو الصحيح. ويمكن الجمع أيضا بأن يقال مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في حديث الباب أم لا، فهو أعم منها مطلقا، فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. لكن هذا عام هذا خاص. وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، يقول كما تقدم فليس ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة. لا ربا فيما كان يدا بيد، لو كان هذا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على تحريم على أن ربا الفضل جائز إذا كان يعني يدا بيد. لأن قول الرسول لا ربا، إذا كان هذا من كلام الرسول لا ربا فيما كان يدا بيد، معناه أنك تبيع كيلو باثنين كيلو بدل يد بيد، إنه هذا جائز. لكن هذا يعني الصحيح أنه موقوف على ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأنه ولو كان مرفوعا للرسول يقول لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد ذلك كما تقدم، ولكن هذا من رأي ابن عباس رضي الله عنه. وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ. فرجع إلى قول عمر وابنه لما سمع يعني كلامهم عن النبي. وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال كان ذلك برأيي، إن هذا الذي قلت بأن ربا الفضل ما في شيء إنما كان برأيي. وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع أي إلى النبي، فهو عام مخصص بأحاديث الباب لأنها أخص منه مطلقا. وأيضا من الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، فكذلك في رأي صحابي معرض آراء صحابة آخرين، وتبقى الأحاديث الصحيحة واضحة. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضال بن عبيد وأبي بكر وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، كل هؤلاء رأوا أن ربا الفضل حرام، موافقين لذلك لحديث النبي صلى الله عليه. وقد ذكر المصنف بعد ذلك في كتابه هذا وخرج الحافظ في التلخيص بعضها. فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف، لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. فهذا أمر معروف. لكن الجماعة من الصحابة على هذا النحو، لو فرضنا أن الحديثين متعارضين من كل وجه ومش ممكن نجمع بينهم، اللي هو حديث أسامة وحديث أبي سعيد، يصير أن الجماعة من الصحابة كلهم متفقين على أنه لا ربا، يعني أن هناك ربا، يعني ربا الفضل ربا، وبالتالي يكون أخذ رأي الجماعة أفضل من رأي الفرد اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، علما أن ابن عباس قد يعني جاءت يعني الصحيح أنه قد رجع عن فتواه هذا. طبعا هذا المطول فيه لأن الحقيقة في كثير من الناس يسلم في الوقت الحاضر بأنه يجوز بيع الدينار بالدينارين ما دام تقابض أخذ المقول ابن عباس هذا، وهذا أمر للأسف وقع فيه بلاء كثير جدا. ممكن يدفع شيك لشيك على طول الآن، ودنانير بيان يقول لك 100 دينار 200 دينار الآن على طول، يعني يدم بمدام أنه يدم بيد، لكن هذا لا شك أنه يعني حرام. فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من هذا الحديث عن جميع الوجوه، وعلى إن كان الجمع أو الترجيح من السلف لكان الثابت عن الجماعة أي جماعة الصحابة يعني أرجح من الثابت عن الواحد يعني ابن عباس. قوله وللورق بالورق بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانهما على المشهور ويجوز فتحهما، كذلك في الفتح وهو الفضة، إمام الورق يعني الفضة، وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال ورق يعني. والمراد هنا جمع جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة، مضروبة يعني بشكل دلائل. قوله إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد، وزن بوزن مثل بمثل سواء بسواء كلها شيء واحد، لكن الرسول أراد أن يؤكد بمختلف هذه المعاني التي تؤدي إلى معنى واحد. يقول الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة. قوله إلا ما اختلفت ألوانه، المراد أنهما اختلف في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، يعني ذهب بفضة هذه اختلاف الألوان، مقصود باختلاف الألوان مش اختلفت ألوانه يعني فضة مثلا خضراء فضة نقية شوي أو ذهب أبيض بذهب أحمر أو لا، مقصود ألوانه يعني أجناسه، يعني فضة بذهب، تمر بشعير أو بقمح، قمح بشعير، إذا اختلفت هذه فهذه غيرها فيجوز فيها التفاضل، يعني لذلك يجوز التفاضل. كيلو ذهب بثلاثة أو أربعة كيلو فضة هذا أمر جائز، بس بشرط التقابض كذلك كما سيأتي إن شاء الله. قوله إلا ما اختلفت ألوانه، المراد أنهما اختلف في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وسنذكره إن شاء الله ما استفاد منه أي في بقية الفقه. نكتفي بهذا الآن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.